استدل صاحب الكفاية على ذلك، أي على كون قتل المتيقن في مقام التخاطب بارئا عن الإطلاق. استدل بما توضحه يتوقف على مقدمة، وهي كون المتكلم، كون مراد المتكلم القتل المتيقن، يتصور على قسمين. القسم الأول أن يعلم المخاطب أن المتكلم أراد قتل المتيقن بحمل الشاي الصناعي. القسم الثاني يعلم المخاطب أن مراد المتكلم هو القتل المتيقن بعنوان أنه قتل المتيقن، بعنوان أنه مرادي هو قتل المتيقن معنوًا بهذا العنوان. قال صاحب الكفاية يكفي أن يكون مراد المتكلم القتل المتيقن بما هو قدر المتيقن واقعا، ويعلم المخاطب بذلك، ولا يلزم أن يكون المراد من القدر المتيقن بعنوان أنه قدر المتيقن أراد المتكلم القدر المتيقن بعنوان أنه قدر المتيقن. فإذا كان المراد هو القسم الأول فتبأن إذا كانت الكلام قدر المتيقن بالإطلاق كلام المطلق، تبأن يعلم المخاطب بأن المتكلم أراد القدر المتيقن تبأن، فيكون مانعا عن انعقاد الإطلاق. فلو لم يرد الإطلاق لا يخل بغلطه، وأما لو كان المراد من القدر المتيقن من باب الفرض هو القدر المتيقن بعنوان أي يريد المتكلم قدر المتيقن بعنوان كونه قدر المتيقن، وهذا العنوان غير صادق عند المخاطب. المخاطب لا يعلم أن المتكلم أراد قدر المتيقن بهذا العنوان، لأن العنوان لا يستفاد من كلام المتكلم. وما هو المستفاد من كلام المتكلم؟ إرادة قدر المتيقن واقعا لا بهذا العنوان. فيبتدئ من هذه المقدمة أن كل متكلم إذا كان في كلامه قدر متيقن يريد القدر متيقن بما هو في الواقع قدر متيقن بالحمل الشاي، ولا يعتبر أن يكون المراد من القدر المتيقن بعنوان كون المراد هو القدر المتيقن، كي إذا لم يفهم المكلف المخاطب هذا مخل بالكلام بغرضه إذا لم يرد المطلق من الكلام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام صاحب الكفاية في هذا الموضوع بالخصوص. فحسب من جميع ما ذكرنا من الكلام في مقدمة مقدمات الحكمة أن هذه المقدمات لو تمت حسب الإطلاق نتيجة هذه المقدمات الإطلاق فيجب على المكلف أن يحمل كلام المتكلم على هذا الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة وعلى تقدير عدم تمامية هذه المقدمات ولو عدم تمامية إحدى المقدمات لا يتحقق الإطلاق إذا لم يكن المكلف المتكلم في مقام البيان هذه المقدمة الأولى وكان في مقام الإهمال والإجمال لا يجوز التمسك بإطلاق كلامه وليس هذا منافيا لغرضه لأن الغرض هو الإهمال والإجمال كذلك لو كانت هنا قرينة على ما هو المراد على المتكلم الاعتماد بالقرينة فإذا اعتمد بالقرينة لا يلزم الإخلال بكلامه بغرضه كذلك إذا كانت هنا القدر المتيق وهنا ينبغي الفرق بين الإهمال والإجمال فيما إذا كان المتكلم في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال ما هو الفرق بين الإهمال والإجمال الفرق بينهما يفترض في إجمال الكلام أن يكون المتكلم عالما بالخصوصيات التي تجب مراعاتها وعلى فرض إهمال الكلام لا يعلم المتكلم بالخصوصيات التي تجب مراعاة هذه الخصوصيات توضيح هذا الفرق في ضمن مثال نفرض أن الطبيب حينما يرى مريضا يقول له لا بد لك من استعمال الدواء يكون هكذا مطلق لم يبين الخصوصيات الدواء حينما يقول الطبيب ويقول هذا الكلام هو يعلم الخصوصيات الدواء التي على المريض أن يستعمله يعرف ويبين هذه الخصوصيات لو طلب المريض منه وصفة للصيدلية يبين الخصوصيات هذا في الطبيب وأما إذا كان للمريض صديقا وليس للطبيب الإنسان العادي يقول للمريض لا بد لك من استعمال الدواء أنت مريض وهذا على هذا الفرق المتكلم حينما يقول لا بد عليك من استعمال الدواء لا يعلم الخصوصيات لا يعلم خصوصيات الدواء فالفرض الأول الكلام في الفرض الأول يكون مجمل وفي الفرض الثاني يكون مهمل هذا هو الفرق بين الإجمال والإهمال شيء مرتبط بالمسألة وهو لابد التمسك بالإخلاق من إحراز أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذه هي المقدمة الأولى. فهنا الصور الثلاث، احتمالات ثلاث بالإضافة إلى المخاطب. الاحتمال الأول يعلم أن المتكلم في مقام البيان من كلامه هذا، يعلم. المقام الثاني يعلم أن المتكلم في مقام الإجمال من كلامه هذا، كما في علم البلاغة المثال المعروف يقول المتكلم: قتل فلان، قتل شيخ العشيرة. يعلم القاتل ولكن يتحمس على إجمال الكلام لجزء المفسدة. إذا ذكر قتل فلان فلانا في المفسدة، خصوصا في المنطقة العشائرية كما هو المتعارف في العراق، إذا قتل عشيرة فردا من العشيرة لا بد من عشيرة المقتول أن يقتل فردا من عشيرة القاتل، لا بد. كما اتفق هذا حينما كنت في العراق في جامعة النجف، وصادف بالنسبة إلى خادم الجامعة عشيرته قتل فرد من عشيرة أخرى، فهذا الخادم مسكين مدة شهرين أو أكثر من شهرين كان مخفيا في المدرسة في الخطاب حتى وقع مصالحة بين العشيرتين، خوف من القتل. ففي هذا المثال يكون المتكلم في مقام الإجماع. الصورة الثالثة أن يشك المكلف هل متكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، شك، موجب الشك. ما هو مقتضى القاعدة في هذا الموضوع؟ حبل الكلام هو إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان، ما هو مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى الأدب؟ هل مقتضى الأدب هو كون المتكلم في مقام البيان، أو مقتضى الأدب هو كون المتكلم في مقام الإجمال؟ قال صاحب الكفاية أن مقتضى الأدب هو كون المتكلم في مقام البيان. جرت عليه سيرة العقلاء، والوجه في ذلك واضح، إذ في كثير من الموارد المخاطب لا يعلم بأن المتكلم في مقام البيان، ومع ذلك يحمله أنه في مقام البيان، يحمل كلامه بأنه في مقام البيان طبقا لهذا الأزل. بمقتضى هذا الأزل وبمقتضى السيرة العقلائية ومقتضى الأزل هو كون المتكلم في مقام البيان.